زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله الذي فطر الناس على الحياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. الحياء رأس مكارم الأخلاق، ونظام عقد الإيمان، ولباس التقوى، وعنوان الوقار، ومنبع الفضيلة، وجلباب العفيفة، وستر الشريفة، وحلة الجمال، وحلية الكمال، وهو مسلك الشرفاء، وحجة الأتقياء، وخلق الأنبياء. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. هو فرقان ما بين النفيس والخسيس، وخلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. أفضل الأخلاق وأجلها، أعظمها قدرا وأرفعها، من لبس ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء، ومالت إليه القلوب، ونال كل محبوب. وهو من خصائص الإنسان فطرة، فخص به الإنسان من دون المخلوقات، فمن لا حياء له ليس معه إنسانية، وليس في العيش خير إذا ذهب هذا الخلق. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالشجرة تبقى ما دامت قشرتها عليها، وهو اللحاء، فإذا أزيلت القشرة يبست الشجرة وتلفت. وهكذا يعيش بني آدم في سعادة مع هذا الخلق الكريم، فإذا فقدوه هلكوا. فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا، شقي في الآخرة. الحياء فطرة وغريزة في الإنسان. قال الله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال السعدي: فلما ظهرت عوراتهما خجلا واستحيا، وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك. الحياء فطرة، ولا يتعرى ويتكشف الإنسان إلا بفساد هذه الفطرة. والازدياد من الحياء يكون بالاكتساب، وليس هنالك خلق إلا ويمكن للإنسان أن يزداد منه بالمجاهدة وحمل النفس عليه. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه. لم يزل الحياء ممدوحا على ألسن الأنبياء والمرسلين، ومأمورا به في شرائع الأولين والآخرين. وكان من توصية الأنبياء من قبل، ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالأولون والآخرون فيه على منهاج واحد، لأنه ركن ركين وأصل أصيل، ومن مقاصد شرائع الأنبياء على مر الدهور وكر العصور. قال الحسن رحمه الله: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالحي قومه: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. يكسب صاحبه وقارا وبهاء، ويحمله على ترك المقابح وفعل المكارم. والحياء من صفات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم. ومن الأخلاق التي يحبها الله عز وجل هذا الخلق، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، رواه النسائي وهو حديث صحيح، والذي قبله رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والحياء من أخلاق ملائكة الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم وذلك عثمان. الحياء من أبرز أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو علمنا وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه البخاري، وفي لفظ: الحياء كله خير. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني ينهاه عنه ويزجره عن كثرته، وكأنه يقول: أضر بك وأذهب حقوقك وعطل مصالحك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان: دعه فإن الحياء من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. قلة الحياء في المقابل شعبة من شعب الكفر، كما قال ابن القيم رحمه الله. الحياء والإيمان قرينان، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وجاء مرفوعا أيضا. والحياء هو خلق هذا الدين، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، ضعفه البيهقي وصححه بعضهم بمجموع طرقه. يقول إياس بن عاوية: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله. هذا الحياء حياة القلوب، فإذا فقده القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. الحياء مطلوب في كل شيء، في الأقوال، في الأفعال، في الألبسة، تصرفات، في الحركات. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. انعدامه علامة على موت القلب والروح، والحياء مشتق من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء، ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. قال مالك بن دينار: ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. الحياء يحول بين المرء وبين المزجورات كلها، وبقوته يضعف ارتكابه لها، وبضعفه تقوى المباشرة بهذه المحظورة. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وأعظم الحياء ورأسه الحياء من الله تعالى. لما حضر الموت الأسود بن يزيد النخعي بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء مما قد صنع. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه، ولا يزال مستحيا منه حتى يموت. ولما دخل أحدهم على الإمام أحمد وأنشده: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ قال أحمد: أعد علي. فأعاد عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب. قال الراوي: فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يرددها. الحياء حياة المرأة وحليتها، وهو في الرجل جميل وفي المرأة أجمل، لأنه بالمرأة ألصق، وقد جعل الله في هذه الخصلة كي تستتر وتحتجب فتكف وتعف، وكذلك لا يطمع فيها الذي في قلبه مرض. لو ما جبل الله المرأة على الحياء لرأيت في الناس من الفواحش أضعاف 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 ما هو موجود. ومتى حصل الانحراف؟ لما قل الحياء. متى كثرت الفواحش؟ لما ذهب هذا الخلق من نفوس الكثيرين والكثيرات. ومتى وصلنا إلى حال نجد فيها أشياء عجيبة منكرة من الفتيات في السن المبكر. متى حصل هذا؟ لما ضعف هذا الخلق. إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها، لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها إنما للناس منها دينها وحياؤها. قال الله تعالى في قصة موسى مع بنت الرجل الصالح: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والاستحياء مبالغة من الحياء. قال عمر رضي الله عنه في تفسير الآية: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة، وإسناده صحيح. قال الجوهري: السلفع من النساء الجريئة السليطة. قال السعدي: وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء. على استحياء قال المفسرون: في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء. جاءت لتبلغه دعوة أبيها في أقصر لفظ وأخصره وأدله: إن أبي وليس أنا يدعوك ليجزيك تبيان سبب الدعوة حتى تكون في غير ريبة، إن أبي يدعوك لي يجزيك أجر ما سقيت لنا. عبارة مختصرة فيها خطاب المرأة للرجل الأجنبي لما احتاجت بأقصر عبارة وأقل كلام. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح، لا ربك ولا تعثر ولا تلجوج. القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولا تضطرب اضطرابا يطمع ويغري ويهيج، فإذا تكلمت فبوضوح بالقدر المطلوب بلا زيادة. ولما كان الحياء مركبا لهذه العفيفة كانت مالكة لزمام نفسها، وجاء التعبير بقوله تعالى: تمشي على استحياء، كأن الحياء مركب ركبته هذه المرأة، تمشي على استحياء، فهو متمكن من قلبها وهي متملكة له، فكأنها راكبة مركب الحياء. كان أهل الجاهلية يمدحون الحياء في المرأة. قال الشنفراء يصف امرأة شديدة الحياء: لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي، كأن لها في الأرض نسيا تقصه إذا ما غدت وإن تحدثك تبلتي. ومعنى البيت: لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها، يعني لا يسقط قناعها أثناء سيرها. وقوله: ولا بذات تلفتي، يعني لا تتلفت أثناء المشي إلى وجهها وإلى مقصدها، لا تحيد عنه. كأن لها في الأرض نسيا، يعني شيئا نسيته وتركته، تقصه تطلبه، هدف لا تحيد عنه. إذا ما غدت وإن تحدثك تبلتي، يعني تقطع كلامها من الحياء، فهي لا ترفع رأسها ولا تلفت يمينا ولا شمالا، تذهب كأنها تطلب شيئا في الأرض. فإذا اعترضها شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها لاستحيائها. وامرأة النعمان بن المنذر لما سقط خمارها وهي مارة في الطريق وبه رجال، سترت وجهها بيديها وانحنت على الأرض لترفع خمارها، فقال النابغة الذبياني يمدحها: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. فيد ترفع الخمار الساقط وباليد الأخرى تحجب وجهها عن الرجال. والنصيف ما تغطي به المرأة رأسها كما في لسان العرب. وهكذا النصيف الذي يغطي الوجه تتقي إذا سقط النصيف بكفها نظر الرجال إليها. فإذا كان هذا حال بعض أهل الجاهلية فكيف ينبغي أن يكون حال أهل الإسلام؟ رأى رجلا شعر امرأة قرشية فقصته وقالت لا أريد شعرا اكتحل به نظر غير ذي محرم. كان الحياء هو السمة البارزة لنساء السلف، فكن دررا مصونة ولآلئ مكنونة، لا خراجات ولاجات وإنما طاهرات عفيفات. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها، يعني العهد والميثاق في البيعة بيعة النساء، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، مجرد مرور ذكر الزنا فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. رواه أحمد قال هيثم رجال الصحيح. وقالت فاطمة رضي الله عنها لأسماء بنت عميس رضي الله عنها إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، يعني إذا حملت على النعش أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. استقبحت أن الميتة تغطى بغطاء ينسدل على جسمها فتظهر من فوق هذا الغطاء بعض أعضائها من جهة الحجم مثلا، مع أنها مغطاة، لكن كون الغطاء يلتصق على أعضاء الميتة. استقبحت ذلك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وذهبت إلى الحبشة ثم جاءت إلى المدينة، فهي من أهل الهجرتين. فقالت أسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، جريدة النخل حنتها، ثم طرحت عليها ثوبا فصار كالقبة المستورة. فقالت فاطمة رضي الله عنها ما أحسن هذا وأجمله. رواه البيهقي وحسنه الذهبي. إذن الميتة يجعل عليها شيء محني فوق الجسد من أعواد ونحو ذلك، ويجعل فوقه الغطاء فيشبه القفص بحيث ما يكون القماش المنسدل المغطى به على الجسد مباشرة وهي ميتة. فماذا نقول اليوم عن الحية؟ فإنها والله إذا لبست الضيق صارت حية. قال ابن عبد البر وفاطمة أول من غطي نعشها على الصفة المذكورة، وقد وصل الاستحياء بهن إلى درجة الحياء من الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد وقال هيثم رجال رجال الصحيح صح ولا البان. الحياء من مقاصد الشريعة العظيمة، وكثيرة تلك المسائل والأحكام التي أنيطت بالمرأة مراعاة للحياء، مثل الحجاب وإذنها صماتها للبكر إذا سئلت في النكاح. فحياء المرأة يحفظ عليها دينها ويمنعها من الفواحش ويحفظ لها شرفها وعفتها، وكذلك يبعد عنها الذين في قلوبهم مرض، فتكون حماية للرجال أيضا، الحياء موافق لأنوثتها، جالب لمحبة زوجها، والناس مجبولون على حب الحياء والغيرة على نسائهم. لماذا نطرح الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ موضوع الحياء أصلا من الدين، والكلام فيه مطلوب في عرض الدين، ولكن دعت الحاجة الماسة إليه في زمننا، وذلك لأن اليهود ووكلاؤهم في العالم قد عمدوا إلى كل ما من شأنه نزع الحياء، واستهدفوا النساء لإفساد الرجال والنساء. وصارت هناك اليوم المخططات المنهجية المدروسة المعدة للقضاء على الحياء، وشياطين الإنس والجن يدأبون ليل نهار لنزع الحياء، وهنالك هذه الأعمال والأقوال التي يقام بها من أجل نزع الحياء. هذا السياج المتين والحصن الحصين للمجتمع المسلم. أدرك أعداؤنا خطر الحياء فوجهوا سهامهم نحوه لإسقاطه، نصبوا المكان ودبروا المكائد، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم في البرامج، في الوسائل المرئية المسموعة المقروءة، صحف، قنوات، روايات، مقالات، يريدون نزع المرأة وإخراجها من بيتها المعنوي وهو الحياء، كما حرصوا على إخراجها من بيتها المادي الذي هو سكنها. لا تخرجوهن من بيوتهن. وأستاذهم إبليس قاد أول حملة نزع جلباب الحياء في التاريخ، فقال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حملات التعرية اليوم وإلقاء الحجاب ونزع الغطاء وكشف الجلباب، إزالة الخمار ثم غطاء الرأس، وهكذا الانحسار لهذا القماش عن الجسد وترقيقه وتليينه وشده وتضييقه وجعله شفافا قصيرا لكي يظهر الصنف الذي لم يره النبي عليه الصلاة والسلام في حياته على الإطلاق، وهو نساء كاسيات عاريات لا يرين الجنة ولا يرحن ريحها. ظهرنا في هذا الزمان بالضيق والقصير والشفاف، انحسر عن بعض الجسد، وأعد أصحاب الرذيلة وأعداء الفضيلة شتى الطرق وأغاروا بجميع السهام، يريدون مضادة الله في حكمه، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فظهرت أساليب المنافقين وعم البلاء وطم هذا النفاق، واستعلن المنافقون لخططهم وتصريحاتهم. فما هي الوسائل وما هي السبل؟ ما الذي يجري وما هي المؤامرة والتوعية اليوم للكبار والصغار والذكور والإناث؟ مهمة جدا. هي: يا أيها الذكر، أختك وبنتك هي قريبتك ومحرمك، هي جارتك، هي بنت دينك، وهي أختك في الإسلام إن لم تكن أختا لك في النسب. فماذا أنت فاعل في سبيل التصدي؟ وأنت يا من هي مستهدفة أصلا لهذه المؤامرات ومحق الأنظار لشياطين الإنس في هذه الخطوات. والله نهانا أن نعبد الشيطان، لا تعبدوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأخبرنا أنه يريد أن ينزع اللباس، ينزع عنهما لباسهما، ونزع اللباس يتدرج به إبليس، خطوات متدرجة في نزع اللباس لنزع الحياء. فإذا نزع الحياء عم الفساد وطمت الفواحش. فمن سبل نزع الحياء الاختلاط والعمل على نشره لما يحصل به من كسر الحواجز النفسية وزوال الحياء، ومع كثرة الإمساس يقل الإحساس، ولذلك المرأة التي تخالط الرجال في عملها يذهب عنها حياؤها تدريجيا حتى لا يكاد يبقى منه شيء. ولذلك ترى الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة وهو حريص على أم أولاده ويريد حامية للقلعة، لا يخطب امرأة تعمل في وسط مختلط، لأنه يقول لا أدري ما حصل لها في أثناء عملها، لا أدري من تعرف عليها وذهبت مع من، لا أدري عن هؤلاء الذين تخالطهم في المقاعد والمكاتب ماذا كان بينها وبينهم. أريد امرأة نقية، أريد من كانت ملازمة دارها، عفيفة بيتها. لقد قام المنافقون بإطلاق الشعارات: الاختلاط ضرورة نفسية واجتماعية واقتصادية، الاختلاط يخفي العقد ويعالج النفسيات ويعلم الرقي في التعامل والذوق بين الجنسين، إلى آخر الكلام الذي يرددونه. وقال قائلهم: الكبت الجنسي ليس له علاج إلا الاختلاط بين الجنسين. وقد كذبوا والله، لأن الخالق يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الجدار حجاب واللباس حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالاختلاط يذهب العفة، والعين روزنة القلب، يعني كوة نافذة إلى القلب، فإذا لم ترى العين لا يشتهي القلب. ومن المضادة لله القول بأن الاختلاط وجلوس الرجل مع المرأة المجنبية واللقاء والاجتماعات والحديث والمشاركات أنه أطهر وأعف وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، والله عز وجل يقول ضد ذلك. وهؤلاء الذين يقولون إن الاختلاط يعين على ترقيق المشاعر والسلوك، ويقول بعض الناس اليوم إن الحب قبل الزواج ضرورة عصرية، لابد من علاقات قبل الزواج. علاقات قبل الزواج ما مؤداها؟ يزهد فيها والله، يزهد فيها والله. إذا جاء الجد وقالت نتزوج تهرب وتنصل، لأنه كان يستمتع بها، وربما يقول قد يكون استمتع بها غيري، وما أدراني أن علاقتي معها فريدة. ولذلك لما تبنى بعض المسلسلات الغربية على قضية خيانة العاشق للمعشوقة، فإنك كمسلم وأنت مسلم تعلم بأن هذا قد خان من قبل، خان الله ورسوله لما أقام العلاقة. فإذا اكتشف صاحب العلاقة المحرمة أن المرأة التي هو متعلق أو أقام علاقة معها تقيم علاقة مع غيره، أو اكتشفت هي بأن حبيبها وعشيقها قد أقام علاقة مع غيره وأنه يعرف غيرها وأنه يتردد على غيرها، فإن هنالك خيانة قد حصلت قبل هذا كله، وهي قيام العلاقة بينهما أصلا. إن قضية العمل على إشاعة الاختلاط في المكاتب والقاعات والاجتماعات وعلى الطاولات وفي كل الأماكن، كيف يعين على هذا الأرقام المفزعة للاغتصاب في بلاد الاختلاط؟ وما هو الواقع في المجتمعات التي يوجد بها اختلاط من قديم؟ وهل يا ترى حصل هنالك تهذيب للأخلاق وتهذيب للغريزة لما صار الاختلاط في بلاد الغرب؟ ثم يأتي المنافقون ليقولوا كيف يعيش المجتمع برئة واحدة ويتنفس؟ إلى متى تبقى حبيسة الجدران الأربعة وهذا النصف المعطل؟ وكيف يسير المجتمع بقدم واحدة؟ إلى آخر الكلام الذي يريدون به أن يبدلوا كلام الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم طبائع النفوس ويعلم الحقيقة في الرجل والمرأة ويعلم ما يصلحهما وما يضرهما. فإذا كان هذا الوعيد في الآية لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بمن يفعلها؟ إذا كان هذا التهديد في الآية لمجرد شيء خفي في النفس وهو محبة أن تشيع فكيف بمن عمل على أن تشيع وأظهر ذلك المخفي وأعلنه؟ زعموا السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبق. ثانيا، الروايات الساقطة والأشعار الماجنة ويلحق بها الرسوم العارية في الفنون والمعارض التشكيلية وإغواء للنساء وإذهاب للحياء. وإذا أردت أن تهدم شعبا فسلط عليه هذا الكلام الرقيع والشعر الرخيص وقصص الجنس وروايات العهر وقصائد الخمر والعشق. هذه الحداثة والعلمنة التي دخلت في عالم الأدب فأزالت الأدب. ولا شك أن بعض الشعراء غاوون ويتبعهم أيضا الضلال والفاسدون وهم أتباع كل غاو. فعند ذلك يغرق الماجنون المنحلون بهذا قصص وروايات ماجنة تحمل على الجوالات وتقرأ بالصفحات وتنشر في المواقع والمنتديات، والبطل المزعومة أو البطل المزعوم لهذه القصة. ولا شك أن تأثيرها في الفتيات أشد، لأن المراهقات كثيرا ما يعانين من فراغ عاطفي، ولأن التعبير عن الواقع الفاسد بالرواية يفسد القارئ. ولذلك يقول بعض المنحلين الرواية تساعد الكاتب على التعبير عن واقعه الحقير. هذا كلامهم، يقول الرواية تساعد الكاتب على التعبير عن واقعه الحقير. فإذا عندما يكتب ويورد في الرواية، والآن هذه الموضة إيراد أشياء حقيقية بأسماء وهمية، فهو يتحدث عن الفواحش التي عملها والمحرمات التي اطلع عليها أو اقترفها معارفه فيحشدها في الرواية. ولذلك ترى في الرواية كلامه عن ممارسة الفاحشة من الصغر وكيف حصل الانتقال من حي إلى حي ومن بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فيه المغامرات والعلاقات وما حصل من أنواع المحرمات والإعلان والمجاهرة بها عن طريق الرواية وعدم الاقتصار بفساد النفس حتى ينتقل الفساد إلى الآخرين. تقول إحداهن في روايتها: أردت أن أقول من خلال هذه الرواية أن الإنسان يمكن أن يستغل الأساليب الرخيصة في الوصول إلى أهداف نبيلة، وليت شعري ما هي الأهداف النبيلة التي يمكن أن يوصل إليها بأساليب رخيصة. وعندما حشرت في زاوية في نقاش في مناقشتها لتصرفها في بطل وبطلة القصة، قالت: هما اللذان فعل الفاحشة ولست أنا، بأبي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام، من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام، إن لا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام، إن لا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. ثالثا الفن، إحالة الرذيلة فنا، والرقص فنا، والقبلة فنا، والفاحشة فنا، وأجسام مكشوفة، أفلام مسمومة، وأغاني مروجة للرذيلة وانحرافات، والنتيجة هروب فتيات، تمرد البنات، والخروج مع فارس الأحلام. هكذا تقدم القصة في أغلب المسلسلات والأفلام. ويعلن التمرد من خلال الفيلم، ويعلم المراهقون والمراهقات ما هو التصرف حيال الأب إذا وقف عائقا في طريق العلاقة، وكيف يخدع يرد ويصد وهكذا. وتأتي الأشياء بالعجائب في الخداع، فيكتب في قصة الفيلم أن الشاب والفتاة من طرفي العلاقة جاء في وقت متأخر إلى بيت الفتاة، يعني أعادها بعد السهرة وما حصل في السهرة، فخرج الأب غاضبا وهو ثائر في وجه هذا الشاب، أو أدركهما قبل الخروج، فكان الشاب في يده كيس، والأب يثور على هذا ويقول: يا تافه، يا كذا يا كذا، وهذه المخدرات التي في يدك. ثم هي تدافع عنه وهو معه في مشادة لتنتهي القضية بعراك، ويسقط الشاب أرضا لينفرط الكيس، فإذا به هدية قد اشتريت للأب. ماشي، ما هذا؟ يعني ما هذه المشاعر الرقيقة؟ وما هذا الحرص على كسب القلب؟ ولذلك فإن ما يحدث اليوم في ترويج الأفلام والدبلجة أو الترجمة، سواء كتبت على الشاشة في أسفلها أو تمت الدبلجة بالكلام، وهي الحلقة الأحدث في التخريب، دبلجة المسلسل، لأن هذه خطوة أقرب أن يشاهد ويستمع المشاهد لأطراف الفيلم وهم يتكلمون بلغته، فيكون التأثير أشد، وليس هنالك واسطة في كلام يقرأ، لأنهم يريدون تركيزا كاملا على الصور وليس على الكتابة مع الصور. وقضية الترويج لمسألة العلاقة قبل الزواج الآن هذا كثير مشاع، ويبرر بأن الزواج بدون علاقة سابقة قد يصدم أحد طرفي العلاقة أو كليهما بأشياء لأول مرة ما كانت على البال، لكن إذا صارت في علاقة قبل الزواج كان أدعى للتفاهم، كان أدعى لمعرفة كل من الطرفين بالآخر ودراسة نفسية الآخر ومعرفة هل الآخر يصبح للزواج أم لا ونحو ذلك من الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولو كان الأمر يحتاج إلى ذلك لجاء الشرع به، لكن الشرع اقتصر على قضية اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فجعل الشرع نظر الخاطب إلى المخطوبة والمقابلة هذه كافية في بوادر النجاح للعلاقة، ما قال اذهب فاخرج معها ولا أقم معها علاقة وجرب كيف ستكون قبل الزواج. وأكثر الذين أقاموا علاقات قبل الزواج كانت زيجاتهم فاشلة. وبعض الناس قد يتوب إلى الله ويتوب الله عليه، ولكن كونها سلمت في بعض الحالات ليس دليلا إطلاقا على صحة هذه الوسيلة، فإنها تغضب الله، ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى أعلم وأبصر وأخبر، فهو البصير العليم الخبير بالنفوس. ولما نهى عن اتخاذ الخليلات وذوات الأخدان غير مسافحات ولا متخذات أخدان، من هو الخديم خدينة؟ هذه العلاقة قبل الزواج، هذه علاقة بدون زواج. بل الآن وصلنا إلى مسألة التمرد على قضية الزواج أصلا، ما الداعي للزواج؟ يقولون أصلا فكرة الزواج صارت فكرة بالية، ومؤسسة الزواج صارت مؤسسة مهترئة ولابد من التخلص منها، فلتقم العلاقات بلا زواج. وعندما تقدم الراقصات والممثلات وكذلك الذكور من فن العفن على أنهم مثل عليا وأبطال، فتقول الراقصة في المقابلة الرقص عمل والعمل عبادة، إذن رقص عبادة. وفي بعض الأفلام تعيش المرأة المتزوجة مع عشيقها سرا، وتقدم هذه المرأة في جو من الدراما التي تجذب عواطف المشاهدين ويتمنون أن لا يكتشف الزوج المغفل العلاقة، وهكذا يعيش المشاهد في شد وجذب نفسي، والنتيجة ما هي؟ فتح المجال، الإقبال، الإعجاب، التمني، المتابعة، التأييد، التبني للقضية في النهاية. هم يدفعون المشاهد من خلال الحبكة الموجودة في الفيلم إلى تبني موضوع الفيلم. جاء في تقرير اليونسكو أن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن. فهناك اعتراف أممي بالتغيير، وبحسب لغة الأرقام فإن 3/4 الأفلام كلها حب وجريمة وجنس. ولما جاء الفيديو كليب وهو فيروس ضد الحياء أكمل ما تبقى. وهكذا ارتدت الفتاة ذات 7 سنوات البنطلون القصير الضيق والبلوزة الاسترتش، وتواجه أمها التي تنكر عليها ألا ترين فتيات الفيديو كليب ماذا يلبسنا؟ ولما تولت الفضائيات تربية البنات ذهب الحياء. وتلفزيون الواقع له أثر كبير اليوم في ذهاب الحياء، لأنه يعرض الممارسة والمصادقة والاختلاط الذي يكون في طيلة 24 ساعة بين الشباب والفتيات، مع الرقص والغناء والفقرات البينية التي لا تزيد القضية إلا وقاحة وحرمة. وبعض القنوات التي تقدم بدائل تكون البدائل في بعض الأحيان مؤدية إلى نتائج أيضا سيئة. فعندما تقدم فكرة السوبر ستار أو ستار أكاديمي أو غيرها على أن هؤلاء شباب وأنهم يمارسون بعض الأشياء الطيبة مثلا ويستقبل بالرسائل ذات الثمن التأييد للمرشح، فإن كثيرا من المرشحين في الحقيقة فتيات يعجبن بهؤلاء الشباب، فهذا بطل فلانة وهذا الذي يعجب فلانة، وهكذا يحدث الفساد. تقديم المنشدين بالصور الأنيقة في بعض القنوات هو عبارة عن إغراء وإغواء للفتيات، لأنها تريد أن تعجب بشيء فيكون المنشد الأنيق هو فارس أحلامها وبطل مخيلتها، فهو الذي تنصرف وراءه، وهذا باب فتنة أحدثه التقليد للكفرة، إظهار من تعجب به الفتاة. والأناشيد التي هي في كثير الأحيان أغاني في الحقيقة وليست أناشيد المصورة، والفيديو كليب المصاحب للمنشد هو في كثير من الأحيان بالتجربة والواقع والبرهان والإثبات الحي باب فتنة حتى للمتدينات من الفتيات التي وقعنا فيما وقعنا فيه. ولذلك يعني قضية الزخرفة والبهرجة والتجميل والتحسين والتزيين هذه فيها فتنة، فالمرأة تفتن بالرجل وليس فقط الرجل يفتن بالمرأة. ولذلك يجب على من يدخل بيته بعض القنوات التي تسمى إسلامية أن يراقب هذا، فإن الله سائله عما استرعاه، ويجب على المرأة أن تغض البصر فإنها تفتن كما يفتن الرجل. فإذا خشيت وجب الانصراف. إماتة الحياة وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بإلف مشاهدة المناظر المخزية التي تثير الغرائز في الأفلام والمسلسلات، هذا كله بهذه المشاهد التي تعرض اليوم وتصل المحطات الأرضية والتي تتلقى بالأطباق ثم التي ستأتينا بنظام الكيبل وغير ذلك من الـ IPTV إنترنت بروتوكول، TV تلفزيون الإنترنت، ثم موبايل TV تلفزيون الجوال، وقد وصلت طلائع ذلك للناس. فلم تعد القضية مقتصرة اليوم على دش وقنوات تأتي عبر جهاز التلفزيون، فإنها تأتي عبر ما هو أسهل من ذلك من شاشة الكمبيوتر وشاشة الجوال. تبني اليهود لإزالة الحياء بمسابقات ملكات الجمال والإشراف عليها من قبل بعض من يسمون برجال الأعمال الذين عرفوا بفسقهم وفجورهم، وكذلك مسابقات الرقص التي تقوم بها الفتاة من خلالها بالرقص أمام لجنة تحكيم مكونة من راقصات قديمات وفاسدات ومفسدات يشرفن على ذلك. ثم رابعا تلميع الرموز العارية من العارضات والممثلات في عملية تمجيد و تزيين لهؤلاء على أنهن مثال يحتذى، وأن حطمت رقم القياسي في كذا. وكذلك الكتابات التي توهم المرأة أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، وأن الفتاة التي تعبر عن مثلها الأعلى بأن المغنية الفلانية تسأل لماذا، تقول لأن أجمل، محبوبة الجميع، يعجبني مكياجها ونحو ذلك، وشن الغارات على العفيفات المستترات وإظهارهن بمظهر المتخلفات والرجعيات من باب التنفير وخامسا تربية البنات الصغيرات على الرقص والموسيقى والغناء، وبدأت حصص الموسيقى والغناء للصغيرات في بعض المدارس التي قد تكون أجنبية أو في مراحل ابتدائية والتمايل من سن مبكرة، نزع الحياء من الصغر. ثم سادسا البرامج الحوارية التي تقدمها المرأة مع رجل أو رجل مع امرأة، فمجرد ظهور لها وله على هذه الشاشة هو عملية سحب ببساط أو سحب للحياء وتعويد المجتمع على هذا النمط، رجل امرأة رجل امرأة رجل امرأة بجنب بعض في كل شيء، نشرة أخبار، استقبال مستشفى، رجل امرأة هي الموضة هذه، رجل امرأة بغض النظر من تكون ومن يكون. ودخلنا في قضية مناقشة العلاقات الخاصة على الهواء مباشرة، الأمراض الجنسية على الهواء مباشرة، وطرح الموضوعات، وبعض المجلات أيضا التي ربما تدعي أنها مفيدة أو عندها شيء إسلامي تعبر بأشياء من غرفة النوم، والله إنها الكارثة، سم يقدم على أنه دسم، وإفساد يقدم باسم الإسلام، وقلة حياة من ناس يزعمون التفتح والعصرنة. ماذا يعني من غرفة النوم؟ ومن الذي سيقرأ ذلك؟ وهكذا يقرأ الصغار والكبار وفتيات، فلا تعجب بعد ذلك يعني أن يحصل ما يحصل من صغير مع أخيه يسألان الأب والأم سؤالا في قضية فيها خصوصية معينة في مسألة الخلقة والنشأة والولادة والتكوين وكيف ومن أين، فيجيب الأب أو الأم بإجابة يا مراعاة للحياة وفيها، فيقول هذا لأخيه الصغير نخبرهم ولا نخليهم في عماهم؟ قال مجاهد رحمه الله كانوا إذا ذكروا النكاح كنوا عنه، وكذا في كل ما يتعلق بالعورات وما يستقبح التصريح به، فهذه طريقة القرآن والسنة. ألا ترى أن الله قال أو لامستم النساء في بيان حكم الشرع المتعلق بالطهارة؟ قال المفسرون كن بالملامسة عن الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحي منه، وقال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن عباس المباشرة والملامسة والمس في القرآن جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء، رواه البيهقي بسند رجال ثقات. وهكذا وهكذا حتى في قوله تذوقي عسيلته، وفي قوله وقوله في الآيات والأحاديث نساؤكم حرث لكم هن لباس لكم، التعبير بالزرع والتعبير باللباس والتعبير والتعبير بالمباشرة وعدم التصريح، لأن هذا هو الأدب الحقيقي وهذا ما ينبغي أن تنشأ عليه النفوس، ولكن الآن على المكشوف تعرض الأشياء. لماذا؟ لإذهاب الحياء. والصور تارة بحجة الرشاقة، وتارة تخفيف الوزن والنحافة، وتارة الموضة والأزياء، وهكذا يزول الحياء. وسابعا طرح المواضيع المتعلقة بالمرأة في الوسائل المختلفة في كل حين من جهة الزينة مثلا، وقضية الختان، ختان المرأة يناقش ولكن بطريقة، بأي طريقة، وتحريض المرأة على أنها مظلومة مهضومة. ليت القضية اقتصرت على حالات التي يكون فيها ظلم، وهذا موجود الظلم الحقيقي، لكن شعر أن المظلومة عموما كل النساء مظلومات. ليش؟ ما هي قاضية؟ لماذا لا تكون رئيسة؟ لماذا لا تكون إمامة وخطيبة جمعة؟ يا أيها الذكوريون، وهكذا لا قوامة لا ولي لا محرم لا ولا. وبجرأة والتكرار وتوزيع أدوار لترسيخ القضية في القراء والمشاهدين لأجل إقامة مجتمع سمح أنثوي. وبعض من يسمون أنفسهم بالمستنيرين الذين يؤيدون المنافقين في الطرح في الحقيقة هم يعني في كلامهم في النهاية المؤدى واحد والتقاطع موجود مع هؤلاء. ولما طرح البعض من المفسدين والمفسدات أن نحن لسنا في عصر الجواري والإماء والمحضيات وأننا في هذا القرن المتقدم المرأة لها أن تقيم علاقتها الخاصة وتختار من تشاء وتذهب مع من تشاء وتشبع مشاعرها وتعمل وتعلم وهكذا المسألة، إذن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإن تتبع المقالات في الجرائد يجد التطبيق العملي لهذه الآية وكأنها نزلت فيهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلا يخرج عن هذا إلا من رحم الله من بقية ناس فيهم خير يكتبون أو ينشر لهم بعض المنافقين مقالاتهم تعمية لئلا يقال احتكرتم الأقلام والمقالات، فيسمحون بنشر بعض الأشياء المخالفة ذرا للرماد في العيون، لكن الأغلبية لمن ينشر للمنافقين والمنافقات الذين بعضهم من بعض. وما هي الموضوعات؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثامنا قلب المفهومات الشرعية، فمثلا كلمة الشرف، كلمة العفة، كلمة القوامة لها معاني. طيب هنالك أيضا في الشرع مثلا غض البصر، الحجاب، القرار في البيت، هذا يحارب، أشياء تحارب وأشياء تقلب ويغير معناها الشرعي إلى معنى آخر. فتقول مثلا هذه السعداوية إن الفضيلة هي المعرفة وأما البكارة فلا علاقة لها بشرف المرأة وعفتها، وأن العفاف عفاف القلب وليس بالحجاب. وتقول كم من فاسقة ترتدي الحجاب وكم من عفيفة لا تلبس الحجاب. طيب هذا يوجد ممكن من متسترة، لكن إذا تكشفت ماذا فعلت؟ أضافت إلى المنكر الأول منكرا آخر وهو التبرج. والمتبرجة التي لا تزني ليست سالمة من عذاب الله ولا من سخطه، لأن بتبرجها تدعو إلى الفاحشة وتثير الشهوات وتجعل الشباب يتابعونها وهكذا. فإن لم ترتكب فاحشة فقد ساهمت في ارتكاب الناس للفواحش، وقد ساهمت في إثارة الغرائز. وكذلك فإن هذا يؤدي إلى هذا، ولذلك فلا شك أن أكثر المحجبات عفيفات بلا شك، اللي تحجب حجابا كاملا قد يوجد نسبة نعم، لكن ما هي الغالبية؟ في النساء التي أطعن الله وسترن الجسد كله وأدنين الجلابيب من أعلى شيء إلى أسفل شيء كما قال الله يدنين عليهن من جلابيبهن. عليه حال لما يوصف الحجاب أنه كفن موتى وأنه زي المتشددات العاجزات عن مواكبة الموضة، وأن القرار في البيت سجن وديكتاتورية من الرجل وشل المجتمع، وأن إبداء المرأة يعني الحجاب هو حرمان المرأة من إبداء يعني ما تفوقت به، وأن هذه يعني خطوة لاجتذاب رفيق العمر. أنت لما تطلعي بهذه الزينة تجتذبي رفيق العمر وهو رفيق العمر. وعباءة المرأة ونقابها لما يقال عنها أن خيمة سوداء تتحرك، وعندما يقال أن هذا القلب يعني هو بالضبط ما فعله القائد الأول إبليس عندما سمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. قال ابن القيم: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها. فقضية مثلا تقدم تطور تمدن، تطور تقدم تمدن، ألفاظ محبوبة، فتسقط على ماذا؟ على محرمات تسمية الأمور بغير اسمها. والأشياء التي جاء بها الشرع تطلق عليها ألفاظ قبيحة شنيعة لجعل الناس يكرهونها وينفرون منها. فقضية يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لما سمى إبليس الشجرة المحرمة شجرة الخلد وأطلق اسم شجرة الخلد عليها، هذا هو باب الشيطان وباب إبليس في تغيير العناوين والأسماء لأجل تغيير الحقائق والمعاني في النهاية. وتصبيح القضية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن الطهارة لا مجال لها، والعفة لا مجال لها، والشرف لا مجال له. بينما نجد بعض الكفرة يثنون على عفة المرأة المسلمة، حتى ألف هنري ماكو كتاب فسوق المرأة الأمريكية أبدأ فيه إعجابا غير محدود بحياء المرأة المسلمة. تاسعا، ذهاب المرأة للدراسة في الخارج. أين ستدرس؟ في أي مكان؟ من بجانبها؟ من معها؟ من يوجد في الفصل؟ أمام، يمين، شمال، خلف؟ من المحيط؟ من هم فريق العمل؟ هنالك أبحاث، ورش عمل، ورش نقاش، مجموعات أبحاث، أليس كذلك؟ ليست هذه الطريقة الحديثة أن يحول الفصل إلى مجموعات بحثية، إلى مجموعات ورش عمل؟ طيب، وأيضا حتى عند الموظفين والموظفات ورشة عمل، ورشة عمل تدخل فيها امرأة ورجل، اجتماعات عمل امرأة ورجل، رجال ونساء، إدخال. قضية الابتعاث هذه للمرأة المسكينة كثير أحيانا ما يكون معها محرم أصلا، لأن هذا الكبير في السن الذي أتى بها قال لبعض الشباب: الله لا يهينكم، باغح تسكن بنتي هنا، تمروا عليها وانتوا رايحين وجايين، لاني انا مضطر ارجع، ما استطيع اجلس، عندي شغل هناك. هكذا تضع فريدة كبدك في ذلك المكان، تتركها ثم توصي بها شباب اجانب عنها غير محارم لكي يمروا عليها ويتفقدوها. ما هذا الاهتمام وما هذه المتابعة؟ عاشرا، إدخال موضوع الرياضة فالدعوة إلى السباحة للمرأة، وأين؟ في أندية، في أماكن هي خطوة خطوة. لقد حدث هناك ظاهرة الترهل والسمنة، إن السمنة اليوم تكاد تفتك بالفتيات، إن ظاهرة زيادة الوزن التي تحدثت اليوم تستوجب أن يكون هنالك معالجات سريعة وفورية لهذا الوضع الخطير الذي تعاني منه المرأة، وهذا لا يكون إلا يعني خلاص، ما يمكن المرأة تمارس الرياضة إلا في المدارس، ما يمكن المرأة تمارس الرياضة إلا في الكليات، يعني هذا البيت ما يصلح ممارسة الرياضة يعني، وما في أجهزة رياضية، وما ثم ما هي القاعة مغلقة هنا ومغلقة هنا، وأنت يعني ما هو الفرق يعني؟ وإذا كانت المسألة قضية يعني الخطوة خطوة، ثم إذا صارت رياضية لازم تدخل في التمثيل الدولي، يعني أنت بالله يكون عندك طاقات ثم لا تباهي بها العالم، ولا يعني تدخل في يعني ما لك اسم في ما عندك أحد في المجال هذا، يعني أنت خالي فقير، سمعتك للدرجة هذه، ما عندكم أحد يمثل في ما عندكم، كيف ما عندكم أحد يمثل في البولينج؟ لازم يكون عندكم. وكذا تجري وتنحني لترمي الكرة التي تتدحرج، وحياؤها يتدحرج، وعفتها تتدحرج، وأخلاقها تتدحرج. وقضية يعني الخطة هذه والمشروع التغريبي كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يتكلم عن واقع مدارس البنات في بلده، ومرت الأيام وجئت هذه المدرسة ألقي فيها دروسا إضافية، فسمعت مرة صوتا من ساحة المدرسة فتلفت أنظر فرأيت مشهدا ما كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلا عن مدرسة، طالبات أحد الفصول بالغات قد استلقين على ظهورهن في درس الرياضة ورفعن أرجلهن حتى بدت بين نقط بين قوسين ألا من كان له قلب فليتفطر اليوم أسفا على الحياء، من كانت له عين فلتبكي اليوم دما على الأخلاق. ذكريات علي الطنطاوي 5/226. وبعض الناس عندهم غفلة لا ينتبهون لمقاصد المنافقين في بدايات الأمور فتعدي عليهم ثم يبكون دما وندما بعد ذلك بعد فوات الأوان. وأن إبليس له خطوات، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة وراها خطوة، لن يقف إبليس عند الخطوة الأولى. وعندما يقال كشف الوجه ثم مقدمة الشعر ثم نصف الشعر ثم يطيح الغطى مرة وتعدله مرة ويطيح مرتين وترجعه مرة ثم يبقى على الكتف أصلا ثم ما في غطى، أكدت بعض التقارير العلمية أن قيام النساء بالأعمال المنزلية الروتينية يساعدهن في الحصول على المقدار الكافي من التمارين الرياضية. يا جماعة البنات أصابهن الترهل والسمنة ليس لأنه ما في حصص رياضة في المدارس، لأنه ما في ممارسة للأعمال حتى في البيت. فإذا كانت لا تطبخ ولا تغسل ولا تنظف ولا ترفع ولا تضع ولا تحمل ولا ما في حركة، لكنها لو اشتغلت في بيتها شعلة كانت، هل سيكون هذا الترهل والسمنة؟ إذن المسألة معالجة أصلا شرعا لما قال الله وقرن في بيوتكن، لما قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني ربنا أبصر وأحكم وأعلم وأخبر سبحانه وتعالى. 11 الدعوة إلى التثقيف والتربية الجنسية، ما هذا الكلام ولماذا وماذا وراءه وما هي الأشياء التي يعني يضر الجهل بها الآن؟ وهل سمعت يعني برجل حيي وامرأة حيية تزوج فلم يعرف كيف الزواج وانتهى الزواج نهاية مأساوية لأن ما في هذا شيء فطري أصلا، يعني شيء الله عز وجل فطرة خلقه الله عز وجل، حتى مواضع العورات التي جعلها في الأجساد له فيها حكمة، قضية فطرية. ولا تحتاج المسألة إلى ثقافة جنسية نفسد بها الفطر ونفسد بها الحياء وأشياء رسومات ورسومات وصور، أن هذه التربية تستوجب. لو قالوا مثلا أحكام الفقهية المتعلقة بالبلوغ ماشي هذا من الدين، لكن قضية إن الثقافة الجنسية ليست كذلك. قالت الطبيبة الأمريكية التي عملت في دولة عربية وقارنت بواقع بلدها، ولئن كانت نساؤكم في الشرق لا يعرفن عن أسرار الحياة الجنسية بعض ما تعرفه فتيات أمريكا، فإني أقول لكم بضمير مرتاح إنه خير لكم أن تئنوا تحت وطأة الجهل بهذه الأشياء من أن تنعموا بهذه المعرفة. إننا نلقي على فتياتنا الدروس لتعرفهن دقائق الحياة الجنسية، فلا تلبث الواحدة منهن أن تخرج من قاعة المحاضرات باحثة عن أول صديق وأقرب زميل لتمارس معه النظريات التي تعلمتها غير مبالية، تشترك معه في الرواية وتتفرج على اللعبة فوليبول، وتكون النتيجة مزيدا من العبث ومزيدا من الحلال. 12 قضية الدفع بالمرأة للمشاركة في المحافل، ماذا سينتج عنه مشاركة في المحافل؟ يعني لما الله عز وجل أمر المرأة بالحجاب، لما الله عز وجل أمر المرأة بالقرار، لما الله عز وجل جعل كلام مع النساء من وراء حجاب، وقلنا حجاب الجدار وحجاب الثياب، معناه أن قضية الدفع بها لتشارك في المحفل وتشترك في هذا المكان الذي فيه الرجال تختلط بهم، لا يريدون قضية صالة للرجال وصالة للنساء، لا، لا يريدون أن تقدم المرأة أبحاثها ورق، لا، تقف أمام الرجال وتتكلم بشجاعة، ناقش، تعرض، تناقش، تكلم، هذا يربي فيها الجرأة ويربي فيها، يربي فيها إيش؟ الوقاحة في النهاية. الجرأة على ماذا؟ أي جرأة هذه؟ الثالث عشر، المشاركة في المسابقات العالمية. طبعا مسابقة ملكات الجمال، مسابقة أحسن مغنية، مسابقة أحسن ممثلة، مسابقة أحسن دور جريء. كلمة أحسن، أحسن تقال مع دور جريء، أحسن، وبعد ذلك أحسن قوام وأحسن خصر وأحسن شعر وأجمل عيون، وأنت ماشي هناك. يعني إذهاب للحياء يحدث بطريقة رهيبة، مفزعة، مخيفة. هناك يعني غير الخطط، خطط المنافقين، هناك ممارسات ممكن يعني ترتكب من غير خطط منافقين، يعني ممكن الشيطان يستدرج بها المرأة وتقوم بها. لماذا عابر العلماء على المرأة الصياح بحضرة الأجانب واعتبروا دليلا على قلة الحياء وانعدامه، وقالوا من شأن المرأة الحيية خفض الصوت، وحتى في قضية إنها لا تسلم المرأة الشابة ولا يسلم عليها، لماذا؟ ثانيا بذاءة اللسان وفحش القول، يعني تصريح بأشياء، المرأة تصرح للطبيب، المرأة تصرح ل يعني للبائع بأشياء هو البائع المسكين يطرق بصره خجلا. ثالثا الضحك المستعلن والقهقهة، ولذلك تجد أن بعض الفتيات إذا صارت بمحضر من الرجال قهقها وصوت ضحك مرتفع، لفت الأنظار، لفت الأنظار، اضطر شخص إلى تغيير مقعده في أحد الرحلات الجوية، ما تحمل هذه التي بجانب السلفع، هذه من قلة الاحتمال. لا يعني يقول أنا جلست يعني على تربية الوالدة ويا ابني والحرام وممشى الحرام وما أنا وانتبه وانتبه، جلست في الطائرة في أمان الله واللي جنبي جات جلست امرأة، بعد شوي لما أقلع طاقت نتعرف، يعني إيش يعني؟ وترى المسكين خلاص الشاب سيأخذ بعضه ويمشي، ما أدري من يترك البعض الآخر. رابعا كثرة الخروج لغير حاجة، وهذه الخراجة الولاجة، عملية التسكع في الأسواق، تحويل الأسواق اليوم إلى مولات تقضي فيها المرأة وقتا طويلا، لأن هذا مطعم وهذا مقهى وهذا محل ملابس وهذه كافيتيريا وهذا يعني محل ترفيه، خلاص يعني أنت إذا اطلعوا يا ناس عيشوا في الأسواق، إيش تبغوا؟ تبغى أكل في عندك مطعم، تبغى ترفيه عندكم ملاعب ألعاب، تبغى شو اسمه كافي تشرب قهوة عندك مقهى، تبغى بس تعالوا خلاص أخذوا وقتكم في المولات من الصباح إلى المساء، من العصر إلى الساعة 10 ليلا، خلاص. طريقة محاكاة الحياة الغربية حتى في تصميم الأسواق جعلت العملية الآن يعني القابلية للخروج، الجذب إلى الخارج، وضاقت المساكن وارتفعت الإيجارات وصارت العلب الكبريت، فلا بد إذن الخروج. ما كان ترى هكذا الحياة من أول، ولا كانت البيوت العربية بهذه الطريقة، نساؤنا كبيوتنا، شوف من أول كانت هذه يعني الساحة، ساحة البيت المفتوحة على السماء في الوسط، وكانت الغرف تحيط بها، خلاص جلس فيها رجل أهل بيته خلاص يجيهم شمس وهواء وإلى آخره. طيب ويعني حتى يعني هندسيا لما طرأت التغييرات علينا بأشياء يعني من جنس التصاميم هذه، صار يقول بعد ترى هو البيت الصالة مفتوحة على المطبخ على غرفة الضيوف، على فلذلك إذا جاء الضيوف أصلا هي مبنية كذا طراز غربي، وفي بار، في بار، وحتى لو ما يشرب خمر يحط بار، ليش؟ هذا صفة البيت المتمدن العصري. خامسا كثرة نظر المرأة إلى الرجال وإحداد البصر إليهم، حتى أن الرجل أحيانا يستحي ويطرق. ها هذا طبعا من فيه خير ومن ليس فيه خير، فالنظرة وراء النظرة والابتسامة والكلام واللقاء، وشيئان ينبغي أن تتحرر منهما المرأة الفضائية والفتاة الجامعية: غض البصر لأنه يعني عدم الثقة بالنفس، ثانيا الحياء لأنه يعني الاستسلام للرجل والرضا بالهزيمة. هذا كلامهم في الجرائد في المقالات، هذا كلامهم. سادسا الخضوع بالقول أثناء محادثة الرجال الأجانب، سواء كان وجها لوجه أو عبر مكالمات هاتفية أو عبر الشبكة. يوجد الآن غرف في الشبكة فيها شباب وبنات يضحكوا ويقول ما سوينا شيء. الاختلاط الإلكتروني هذا الجديد الذي طرأ الآن هو عملية تجريء. أصلا هذه ما كانت المرأة، هي مرأة في بيتها، هي قاعدة في بيتها مستورة، لكن خرجت بصوتها وضحكتها، خرجت بجرأتها وقلة حيائها في كلامها، خرجت بخضوعها في القول في غرف البالتوك، ضحكات قهقه وصوت وأشياء كأنه في سوق، وشباب وبنات يقول عادي ما سوينا شيء، إيش سوينا؟ اختلطنا؟ ما اختلطنا، أنا جالس ببيتي هي في بيتها. نعم، ولكن ماذا فعلت في حيائك وحيائها؟ ماذا يحدث الآن؟ يعني الله لما قال لا تخضعن بالقول، هذا هو التطبيق العملي للآية؟ هل هذا هو يعني لا نهي تخضعنا بالقول؟ وين أين التطبيق لهذه الآية؟ وإذا كانت تشغل المرأة على أنها سنترال وعلى أنها هي اللي تجاوب على 800 وهي اللي تجاوب أو على رقم 9 كذا كذا وهي اللي تجاوب على كول سنتر، كول سنتر نسائي خلاص، إيش هذا؟ وهي اللي تستقبل مكالمات الفندق، وهي تستقبل مكالمات الحجز في الخطوط، وهي تستقبل مكالمات. ليش؟ لأن الغرب عندهم هذا، هو الغرب عندهم مبدأ التسويق يقوم على قضية الجذب بالصوت الأنثوي، التسويق بالجذب عن طريق الصوت الأنثوي. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وبالتالي مندوبات مبيعات يدخلن على الرجال ويعرضنا، هي تعرض شكلها وسلعتها مع بعض، مع بعض مغلف واحد، شكلها وسلعتها، يعني السلعة الكبيرة والسلعة الصغيرة، السلعة الحاملة والسلعة المحمولة، هو كذا. ليش؟ والله هي كذا عالميا، عالميا خلاص يعني، فما وضعوه في الفنادق والمستشفيات والمحلات الكبرى والمعارض خلاص، معارض، معارض لازم تعرض، المرأة تعرض، هي تعرض، هي كذا تروح المعرض، جهاز يعني إلكتروني، يعني ممكن يعرض الرجل يشرح الميزات، لا، المرأة هي التي تعرض، تعرض الجهاز وتدرب، ويأخذوها دورات برا للتدريب، الشركة تدربها على الأجهزة، وتأتي هي تتكلم وتشرح ميزات، ويعلموها إذا وقفت أمام الناس، طبعا رجال نساء أي شيء، كيف تعرضي، كيف ستعرض، يعني امرأة حية مسلمة عفيفة بخمارها وحجاب، حتى كيف يعني، فسر لي كيف ستعرض، كيف شلون يعني. ثم الآن يعني عملية إقحام النساء في مسألة المسابقات الشعرية المعروضة على الجمهور. طيب هل يعني من شأن المرأة المسلمة أن تقف شاعرة هكذا تلقي بثقة على الجمهور والصوت، وبعدين صيحات الإعجاب والتصفيق تتتابع لها من قبل الرجال وتصفير، وإيش يعني؟ يعني ما رح يلقى في قلوب الرجال الحاضرين المستمعين المشاهدين الإعجاب بهذه الشاعرة؟ أين نحن؟ هذا ديننا؟ هذه أخلاقنا؟ هذا ما يريد الله ورسوله؟ ثم سابعا المماكسة المطولة مع الباعة، فبعض النساء يماكسن مماكسة مخلة وقلة الأدب، وعلشان خاطري شوف قضية ترجي المرأة للرجل بالصوت مخالفة قول الله وعاصية له، ولا تخضعن بالقول، علشان خاطر وش ما هو خاطرك يعني الآن؟ هذا الذي تريدين به أنت تستميلي البائع لينزل بالسعر وحركات وتميع وطلب، ويزداد الأمر قبحا عندما يكون هذا المغفل بجانبها، يعني مش انت تارك زوجتك تستجدي البائع وانت جالس تستمع؟ وين الغيرة؟ اين الغيرة؟ من الذي يتولى؟ ليش تتولى زوجتك المماكسة مع البائع؟ يعني لا، هو المشكلة يقول والله زوجه هذا وصاحب لحية ماذا نفعت اللحية إذا كان هذا هو هذا وتصرف الآن؟ أين اللحية وأين الغيرة وأين الرجولة؟ وتترك المرأة هي اللي تقول أنا ما أعرف أكاسر البائع. يعني هي اللي تعرف، يعني هي الآن اللي تعرف، وهي التي وإيش تتوقع يعني من التصرف يعني إيش؟ ثم قضية الوقوف بالزينة، قضية الوقوف بالزينة، وقوف المشتريات بالزينة والعطورات. ممكن تلبسني؟ يا الله، يعني يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا من قلة الحياء التي نزلت بمجتمعنا. يعني يلبسها البائع، يلبسها السلسال في عنقها، يعني لا، وهذه تبغى تشتري تقول ممكن أجرب المكياج هذا أمام بائع رجل أجنبي، ممكن ماشي العطر هذا خلينا نجرب البخاخ. هي ترش العطر، تبغى تجرب العطر أمام الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إذا خرجت استعطرت وخرجت ورأوا ريحها فهي زانية، هذا نوع من الزينة ودرجة من درجات الزينة. وهذا الآن ما هو يعني عطر مر عليه وقت، هذا الآن بخاخ يترش أمام البائع، ترش تقول آه إيوه إيش رأيك إيش كذا. وذهب بعض النساء لشراء الملابس الداخلية وأمام استعراضات أمام البائع، تختار لي أنت هذا كذا وهذا، يعني قلة حياة، قل شيء رهيب. ثم قضية لا هذا يعني كيف هو هذا من نوع القطن، كيف يعني هو على الجسم هو وكلام ساقط ساقط يحدث. وهذه داخل يقول عندك منشطات أدوية منشطة، أصله أنا زوجي وش بائع أجنبي أجنبي يعني، وليس طبيبا، وحتى لو كان طبيبا بهذه الطريقة تقال الأشياء، فليس لمن سلب الحياء له بعد ذلك زاجر عن محظور ولا صاد عن قبيح. شوف الخياطين، وعند الخياط الرجل ماذا يحدث، والقياسات ماذا يحدث فيها. البنت تقول للبائع شوف أنا حضر عندي باعة وجلست مع باعة في الأسواق، شيء يعني خلاص طيب، يعني شيء مؤسف مأساوي واقع أليم. الباعة يعيشون اليوم فتن عظيمة جدا، وحتى يقول أنا جيت من الريف الفلاني والله ما عندي علاقات، ولكن تعرف هذه الأشياء ما عرفتها إلا في هذا السوق ومع بنات المتوسطة، وتجي وكاشفة والنحر والصدر والشعر وتفعل ثم تقول كم تجوالك. سبحان الله، البنت تقول البائع كم جوال، يقول هذا رزقه الله يعني شيء من الدين، قال أنا ما أكلم بنات. قالت ليش أنت خجول؟ ثم بعد ذلك يعني يقول يعني أنا أريد أن أخرج أجيب من الرف. هي واقفة في طريقي وعمدا بكل وقاحة، طيب شوية بنت على جنب حتى أطلع، لا مر زي ما أنت هو، وأبغى أعرف أنت من أي بلد، أبغى أروح بلد، أنا أبغى أتعرف على الشباب مثلك. وهات وخذ الآن في قضية وين الحياء مع البلاك ديري، استثمار الوقت في المعصية. ناس تكتب وهي ماشية وتعاكس وهي ماشية وتسوي علاقات وهي ماشية، والمرأة تنسي طفلة ويدخلان في السوق، والمرأة مع البائع والرجل مع ثم قضية الجرأة في الطلب، الجرأة في الطلب. عندك بدلة رقص مفتحة أبغى تجيب لي مفتحة، يعني هو حتى لو اختار لها شيئا يعني فيه شيء، لا لا ما لا تريد هذا. قال عمر رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ثامنا عدم التحفظ مع السائق الخاص أو الحارس أو اللي يشتغل في الحديقة، وهذا في الكثير من البيوت حاصل ومصيبة عظيمة. ثم بعد ذلك التاسع ما يكون في قضية الهاتف والرسائل والبلوتوث والإنترنت إلى آخره، ومن الذي يبدأ بالمعاكسة. لا شك أن الشباب لهم نصيب كبير ممن لا يخاف الله، ولكن الآن ابتلينا بقضية أيضا دخول الفتيات في هذا الجانب حتى من البداية. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. عاشرا، ارتداء الملابس غير المحتشمة ولا اللائقة، وحتى أمام المحارم لا يجوز لبسها، من ضيق حتى بين الركبة والسرة، وتلبس ما يفصل التقاطيع وأشياء شفافة وقصير، حرام حتى أمام المحارم حرام. وكذلك الحادي عشر، في مناسبات الأفراح ما يكون من لبس ساقط، يعني بعض الأفراح لا يجوز حضورها، ليس لأجل الموسيقى التي فيها ولا لأجل دخول الرجال عليه، ولا لأجل سوء ملابس النساء أمام النساء، سوء ملابس النساء أمام النساء. الثاني عشر، قضية تغيير الحجاب، يعني صار فيه إقناع، سبحان الله شيء عجيب، بنطلون جنز وبلوزة ستريتش وقماش، قطعة قماش تغطي الشعر، تقديم يعني نموذج جديد للحجاب، بنطلون جنز وفانيلة ستريتش وتغطية الشعر، خلص على تخرج على أنه يعني هذه المتدينة فيهم، يعني المتدين اللي عندها هذه غطت شعرها، طيب وبقية المفاتن، وهذه البلوزة الضيقة، وهذا البنطلون المحزز، وهذا إيش هذا؟ يعني ما هذا؟ وبعدين تقول أنا الحمد لله التزمت في الجامعة وارتديت الحجاب، والحجاب مثل ما نقول الآن هي المقابلة، تقول حجاب بنطلون جنز بلوزة تريتش وتغطية شعر، تقول أنا التزمت ولبست الحجاب، لبست الحجاب، قل لمن بعد حجاب سفرت أبهذا يأمر الغيد الشرف، أسفورا والحيا يمنعه وتقى الله وآداب السلف، إنما النظرة سهم قاتل فاحذري أن يخرق السهم الهدف، ليست المرأة إلا درة أيكون الدر في غير الصدف، أيكون الدر في غير الصدف، أيكون الدر في غير الصدف. قال الله عن الحور العين كأنهن بيض مكنون. إيش يعني مكنون؟ إيش يعني مكنون؟ مكشوف ولا مغطى؟ ثم بعد ذلك تحدث بعض النساء ما يكون بينه وبين زوجها في الفراش، إفشاء العلاقات، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه مثل شيطان لقي شيطانه في الطريق وغشيها والناس ينظرون، وهكذا بعض الرجال لا حياء ولا دين ويعبر ويتكلم. طيب هذه أشياء خاصة، كيف تفشي هذه الأسرار؟ الرابع عشر، قضية الممثلات المحجبات. بعض المفتين الفتاوى الباطلة يقول للمرأة إذا يعني مغنية هداها الله، أنت خسارة ينحرم العالم من صوتك، روحي في الغناء الديني. يا الله، يعني وصلنا الجهل لدرجة إن يعني المرأة لما تغني هل ستخضع بالقول أم لا؟ هل تتخيل المرأة تغني بلا خضوع بالقول؟ هل يعقل يعقل أن يوجد غناء نسائي أنثوي من غير خضوع بالقول؟ فكيف يا أيها الذي تفتي ما تخاف الله؟ يعني الجاهل بلغ بك هذه الدرجة أن هذه المرأة التي اهتدت الآن وتجي تسأل، أنت تقول أنا أريد الحق أريد الهداية، إيش أسوي؟ يقول لك حرام، العالم يحرم من هذه الموهبة، روحي في التمثيل الديني والغناء الديني وخلاص. يعني أش حتتمثل وهي محجبة حجابا كاملا؟ لا طبعا، وتخرج أمام الجمهور وعلى الشاشات. أبنيتي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة، جاءوا به من عالم قد ضل في الدنيا سبيلة، لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة، أنا لا أقول تمرغي في ظلمة الجهل الثقيلة، شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة. عندنا مشكلة أيضا وقضية يعني خطيرة في طرح في الجرأة والوقاحة في طرح المواضيع الخاصة جدا في القنوات الفضائية، وأحيانا في بعض برامج الفتاوى، بعض النساء يتصلن ويقولن كلاما أمام يعني كما يقولون أمام الله وخلقه، ما يجوز، حرام عليها، لا تطرق هذا الموضوع أصلا ولا تذكر هذه التفاصيل أصلا أصلا، حرام عليها تذكر أمام الناس. وفي وهناك أيضا من يفتن به من المشاهدين والمشاهدين، ثم الأفلام الرومانسية والأكثر مشاهدة الأشياء الدرامية والمدبلجات، هذه الافتتان حتى بالتسريحة وبالشكل وبأشياء تحدث نتيجة النظر والرؤية. ثم الاتصالات التي تكون عبر برامج الاستشارات الاجتماعية والنفسية، يعني أنا وقعت في العشق مع صاحبتي وخذ التفاصيل. سبحان الله، أمام الرجال، أمام الناس، وين الحياة؟ عجيب. والمشكلة أحيانا أن حتى اللي يقدم البرنامج وحتى اللي يتكلم في البرنامج حتى الذي يحل يريد أن يحل المشكلة هو نفسه مشكلة تحتاج إلى حل. البرنامج كله مشكلة أصلا، طريقة استقبال أسئلة مشكلة، ما في نساء يعالجن مشكلات النساء. طيب ولو فرض أنه ما في إلا رجل، هل هي بطريقة الكلام هكذا بالمفتوح أمام الجميع؟ لا. ثم يا شيخ هذا الآن، يعني الشيخ هذا ما عمره 80 سنة، هذا الشيخ عمره 30 و40، أيوة، وغيره، أو طبيب أو استشارة. أحبك في الله، كيف يعني أحبك يا إخوان؟ يعني الحب في الله دين المرأة والرجل الأجنبي كمسلم ومسلمة هو من الدين حقيقة، لأن الله قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني أي امرأة مسلمة تحب أي رجل مسلم حبا في الله اللي هو الرابطة الإسلامية العامة، رابطة المؤمنين، ما هو حب للشخص هذا يعني افتتان بصفاته وشكله، لا. ولكن ليس كل ما هو واقع يعبر عنه صراحة ويقال، في أشياء في القلب لازم تبقى في القلب ما تقال، لازم توجد في النفس وهي لازم توجد لكن ما تقال. لا يصح أن تقول امرأة شابة لرجل أجنبي وهو أيضا في سن الشباب، يعني هو ما هو ليس يعني ليس هذا إنسان يعني بلغ من الكبر عتية في عمر جدها، لا. فكيف يقال مثل هذا؟ ثم قضية إهانة المرأة أمام الناس لزوجها ظاهرة جديدة بدأت تبرز على السطح في بعض البلدان العربية، تشير الأرقام إلى أن 30% من الزوجات يضربن أزواجهن ويعاملنهم معاملة عنيفة. واستندت الأرقام إلى إحصائيات شملت بلاغات أقسام الشرطة والمستشفيات والمحاكم. وصار في منى داري قضية جمعية حقوق الرجل. طبعا نحن نعلم أن غالبا المرأة هي الضعيفة وهي المظلومة، لأن هذه قضية خلقية، هذا جسد أقوى، والأقوى هو الذي يكون ظالما في الغالب. لكن لما تصل المسألة من التربية على مخلفات القنوات والمقالات لدرجة أن المرأة تفقد الحياء وممكن تضرب زوجها في السوق أمام الناس وتسب وتلعن وتوبخ أمام الناس في ظاهرة جديدة الآن، يعني ظاهرة ما كانت موجودة، هي قضية جرأة النساء في السب والشتم في المحافل العامة. واضح يعني مسألة الحياء هذا. طيب ذهاب المرأة إلى طبيب بغير ضرورة، هم العلماء رتبوا قالوا المرأة تذهب إلى الطبيبة المسلمة أولا، المرأة المسلمة المريضة المسلمة إلى الطبيبة المسلمة أولا، فإن لم يوجد فالطبيبة الكافرة، فإن لم يوجد فالطبيب المسلم، فإن لم يوجد فالطبيب الكافر. يعني الطبيبة الكافرة تقدم شرعا على الطبيب المسلم. طيب لماذا تذهبين إلى هذا؟ يعني يقولوا أنه أحسن. كيف يعني؟ حتى في قضايا الولادة، وما هي حالات مثلا مستعصية وخطيرة وعجزت القابلة أو الطبيبة عن التدخل وعجز، لا، اختيارا أساسا، يقولوا أنه هذا أحسن، هذا توليد أسهل. طب هذه كشف على عورة مغلظة، سبحان الله، زرع لولب، يعني أين إلى مرة أخرى أين الحياء؟ أين الحياء؟ ولما ظهرت قضية تدخين المرأة وتدخين الرجل قبيح ومن المرأة أقبح، والشيشة والمعسل والمقاهي النسائية وفي الفنادق وفي خلاص هي أمامنا، يعني عاد تشفط الدخان ثم تنفثه أمام الناس، تدخين شيشة. يعني منظمة الصحة العالمية تضع نساءنا في مستوى الخامس من ناحية المدخنات، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب، نريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب. ثم الخروج الذي لا يلائم فطرتها، وبعدين المناداة نبغى المرأة مأذونة أنكحة، إيش إيش مأذونة أنكحة؟ يعني ستعقد لامرأة على امرأة؟ لا طبعا، ستعقد لرجل على امرأة وتتكلم مع الولي ومع الزوج، تأخذ الشروط، تأخذ الكتاب دفتر، تطرق الباب، المأذونة على الباب، إثباتك لو سمحت. والله يعني يمكن البنت، يمكن يعني هذه المرأة المتزوجة في الداخل، والمأذونة معهم مع الزوج والجالسة. ثم قضية نزع الحياء والملابس في صالونات التجميل، يلا وبحجة الليزر والشعر كشف العورة المغلظة، أماكن فيها كاميرات وموبوءة وغير موثوقة، ثم بهذه البساطة. والتقنيات الحديثة ولا شك قد أثرت تأثيرا كبيرا في قضية الحياء، والكلمات السلوكيات الأخلاق الأفعال التصرفات واضح جدا فيها ما آل إليه الأمر من خطورة بالغة بالغة. فتاة اليوم ضيعت الصواب وألقت عن مفاتنها الحجاب، فلم تخش حياء من رقيب ولم تخش من الله الحساب، إذا سارت بدا ساق وردف ولو جلست ترى العجب العجاب، بربك هل سألت العقل يوما أهذا طبع من رام الصواب، أهذا طبع طالبة لعلم إلى الإسلام تنتسب انتسابا، ما كان التقدم صبغ وجه وما كان السفور إليه بابا، شباب اليوم شباب وليس كلهم طبعا ذئاب، وطبع الحمل أن يخشى الذئابة. الآن لابد أن نفكر في ما تؤول إليه الأمور. قضية نزع الحياء هذه ستؤول إلى شيوع الفواحش بلا شك، وإذا زال الحياء يصنع الإنسان ما يشاء حتى الزنا، وإذا لم يكن هناك حياء يردع عن القبائح فإن الإنسان يواقعها. وقال سلمان رضي الله عنه إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء فلا تراه إلا مقيتا ممقوتا ممقتا. وإذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع. وقال الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وما كثرت المنكرات الحاصلة اليوم إلا من وراء هذا. ثانيا غير قضية الفواحش، انتشار ظاهرة النشوز وفشل الزواج. ثالثا طبعا كثرة الطلاق، أيضا ظهور المرأة المسترجلة وقضية البويات، إفراز متوقع من عملية نزع الحياء. أما قضية التبرج والسفور المادي إلى إثارة الغرائز هذا واضح جدا، جعل المرأة سلعة يتاجر بها، أثر طبيعي لعملية نزع الحياء. فقد رجال كثيرا من أدوارهم بسبب قلة الرجولة، عدم المحافظة على النساء، قلة الغيرة. أنت أبوها، أنت أخوها، أنت ابنها، أنت جارها، أنت قريبها، ما هو دورك؟ أمام هذا الوضع ماذا يمكن أن نصنع وما هو الحل؟ أولا، تنشئة الفتيات على الحياء من الصغر. العود الرطب يمكن تعديله، وإذا اشتد وقسى ينكسر إذا أردت أن تعدله. الفتاة البكر كان يضرب بها المثل في الحياء، وهكذا يجب أن يستمر الوضع. واستحيوا من الله حق الحياء، مبدأ عليه نتربى جميعا. ثانيا، نقوم بتنشئة فتياتنا على سير السابقات في الحياء، وهذه وظيفتي ووظيفتك ووظيفتها. ذكر أحد الدعاء أنه كان في رحلة إلى دولة آسيوية مع فريق طبي لعلاج أمراض العيون، فتقدم إلى الطبيب شيخ وقور معه زوجته بتردد وارتباك. ولما اقترب الطبيب، لأن الزوج الآن يقول هذه المرأة فيها زوجتي عندها فقد بصر، أخذت المرأة تبكي وترتجف، فظن الطبيب أنها تتألم، فسأل زوجها عن هذا، فقال وهو يغالب دمعه إنها لا تبكي من الألم، لكنها تبكي لأنها ستضطر إلى كشف وجهها أمام رجل أجنبي، وإنها لم تنم من منذ البارحة قلقا من هذا، وتقول لي هل ترضى غدا أن أكشف وجهي؟ وما قبلت حتى أقسمت لها أيمانا مغلظة أن الله أباح ذلك اضطرارا. فلما اقترب الطبيب منها نفرت، ثم قالت هل أنت مسلم؟ قال نعم والحمد لله. قالت أسألك بالله أن لا تهتك ستري ولا تحدث بما ترى. فأجرى لها العملية ونجحت، وأزيل الماء الأبيض ورجع بصرها إليها. وفي كلام لزوجها مع الطبيب بعد ذلك يقول إنها قالت له لولا اثنتان لصبرت على حالي ولا أن يمسني رجل أجنبي، لكن قراءة القرآن وخدمة زوجي وأولادي. ثالثا، لابد أن نغرس مفهوم الحياء بالتركيز عليه من القرآن والسنة والقصص الواقعية الجميلة، لأن بعض الناس ربما يأخذ فكرة أن الواقع كله فاسد، وهذا غير صحيح يا أخوان. أنا لازلت أقول أن في مجتمع كمجتمعنا أن غالبية النساء مع الحق، وأن المطالبات بالتحرر شرذمة قليلة من النساء، لكن صوتها مرتفع وظاهرة للعيان. بس الآن نحن إذا مجتمعنا لازال الجسم الأكبر للمجتمع النسائي، لازال بفضل الله فيه سلامة كبيرة، لازال، ولازال فيه يعني من الأمهات والجدات، وحتى كثير من الفتيات المتدينات، وحتى فطرة وخلقا وليس فقط يعني دينا، مع أن الحياة والفطرة والأخلاق من الدين، على الجادة لازال. يعني سبحان الله العظيم، في عدد من المواقف وإذا دخلت بعض الأسواق ربما ترى أن من تضع حجابها أو يعني عباءتها على رأسها أكثر من التي يضعن على الكتف، معناها المجتمع لا زال في خير كبير، وإن طغى على السطح التيار الآخر. الفريق الآخر أقل عددا قطعا نساء ورجالا، لا زال أكثر مجتمعنا بخير، لا زال أكثر مجتمعنا بعافية، لا زال أكثر مجتمعنا يعرف الحلال والحرام في هذه القضايا، ولا زال في فطرة وفي دين وفي أخلاق وفي عفة، لكن الشر يتسارع ويزيد، ولا نريد أن نصل لدرجة أننا يعني نكون في موقف مؤسف من فقدان الغالبية. يراهن المنافقون على الأكثرية الصامتة، ويعتبرون أنفسهم في صراع مع الدعاة إلى الله على الأكثرية الصامتة، ونحن نجزم بأن الأكثرية الصامتة مع الدين وليست مع المنافقين. التي يسمون أكثرية صامتة هي مؤيدة للدين والحياء والعفة والخير والأحكام الشرعية، لا زال نريد تعزيز ما هو موجود والعمل على دعوة الذين واللاتي حصل لهن تغير، وتصدير النساء المتدينات بين النساء كنماذج قدوات داعيات مهم جدا، ووجود أماكن تربوية علمية للنساء في حلقات تحفيظ القرآن النسائية، المراكز النسائية، المدارس النسائية، محاضرات نسائية مهم جدا، وفي إقبال وعليه إقبال، حتى لما فتح في بلاد الغرب كان عليه إقبال، في البلاد العربية في عليه إقبال. أي نوع؟ المدارس القرآنية النسائية، الأنشطة النسائية العفيفة عليها طلب ولها شعبية. وأيضا فإن وجود العنصر الرجالي أو العنصر وجود الرجل القدوة مهم جدا. ترى أنت يا أيها الأب يا أيها الأخ، أنت في ضبط الأمور عليك الواجب الأكبر. قال مقاتل محمد العتكي: حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق الحربي، فقال إبراهيم، فقال لأبي: هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر، لا يروك حيث نهاك الله فتسقط من عيونهم. إذن الرجال الآن عليهم واجب كبير. معشر الرجال، يا أيها الآباء، يا أيها الإخوان، يا أيها الأولياء، عليكم واجب كبير. أنتم الرجال تربية قضية ضبط الأمور، المناصحة والموعظة، التعليم، الأحكام الشرعية، نشر فضائل الحياء، أحكام العورات. من رق ثوبه رق دينه، يعني شف عما لا يحل. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، والله أحق أن يستحيا منه. قضية ترك المعاصي وذنوب الخلوات تضعف الحياء، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نحتاج اليوم أيها الإخوة والأخوات إلى استنفار أصحاب الهمم العالية من ذوي الأقلام النظيفة، نحتاج إلى أقلام شرعية دينية أدبية عذبة سلسة جذابة، مقالات رصينة، قصص هادفة، روايات نافعة. لا بد أن يكون الأدب الإسلامي هو البديل، ولا بد أن يزاحم ويطرد الشر الآخر المنشور. كم رواية إسلامية اليوم؟ نحتاج إلى أقلام إسلامية تكتب مدونات، مواقع، منتديات، مقالات، صحف إلكترونية. إذا تحكم المنافقون بالورق فيوجد مجال خلقه الله في العوالم الأخرى تستطيع أن تنشر فيه الخير ما شئت. نشر المواقع، العلماء والدعاة الثقات، مجموعات البريد الإلكتروني، مجموعات على الإنترنت، مجموعات رهيبة في العدد والتنوع. نحتاج إلى تطبيقات جوال، اسمعوا هذا الكلام، تطبيقات الجوال، هذا عصر الجوال، والذي سيسبق إلى شاشة الجوال سيسبق إلى القلب. أنادي وأحث كل من يستطيع أن يقدم تطبيقا شرعيا أخلاقيا نظيفا عفيفا مفيدا علميا تأصيليا، تطبيقات الجوال أن يقوم بذلك. ترى هي المعركة القادمة يا أخوان، هذا مستقبل تطبيقات الجوال. خذوا عني تطبيقات الجوال والبرمجة على تطبيقات الجوال، أنا أشجع عليها الشباب وأحث كل من عنده طاقة في هذا أن يساهم. تطبيقات الجوال وربما لو كان عندنا 10 من هؤلاء لصنعنا بهم اليوم شيئا عظيما، وأنا مستعد لتبني هذا. عاشرا، إثارة الغيرة المحمودة في نفوس الآباء والأزواج والإخوة، لأن الرجولة والغيرة قرينان متلازمان، ثم لابد من الدعوة للإيمان والتسليم بالأحكام الشرعية، الحجاب، الولي، المحرم، القوامة، وإدراك الفروق بين الجنسين على عكس ما يروجه المنافقون. ولابد نشرح ما معنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لابد أن نشرح ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. لابد أن نشرح ليس الذكر كالأنثى، ولابد نؤكد على أن للذكر مثل حظ الأنثيين في عدة مجالات. ثم لابد من كشف سبيل المجرمين وتعرية هذه المحاولات الخبيثة وإماطة اللثام عن كيد أعداء الإسلام. ولابد نفعل قنوات فضائية، مواقع، أقلام، رسائل جوال. لابد نحن اليوم في معركة وليس عندنا خيار، ولابد يعني نحيي ثقافة البيت المتدين. البيت بلا جذر تحمي نهب لجميع الأشرار، وبنوك المال بلا حرس ضرب من أسوأ إهدار، وثمار الفاكهة الحلوة لا تحفظ دون الأقشار، والدرة قيمتها ستر في أخفى قعر لبحار، فجدار حجابك يحفظك وكذلك كل الأسوار، إذ أنك أغلى غالية من كل لآلئ محار، من ذهب، من فضة حسن، من كنز، من أفخم دار. أدرك قيمة بنتك وأختك وزوجتك، وأهمية أن تستمر على الحياء. هذه الجوهرة لابد من المحافظة عليها، هي جوهرة غالية لابد من المحافظة عليها. مدارسنا، مدرساتنا، مدرسونا، المواد التعليمية لابد أن تصب في خدمة شرع الله في تأصيل هذا الخلق وهو خلق الحياء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يباعد بيننا وبين الحرام، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يصفح عنا الصفح الجزيل، وأن يجعلنا في خير وعافية في الدين والدنيا، إنه سميع مجيب.